إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 74 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى ما ذكره في أكثر النفاس، وقد ذكر في ذلك 4 أقوال، أن أقصاه 40، والثاني 50، والثالث 60 أي شهران، والرابع أنها تجلس كامرأة من نسائها، وذكر فيه قولين شاذين وهو 7 أو 14 والقول الثاني الشاذ، التفريق بين النفاس من غلام 30 ليلة ومن جارية 40 ليلة. قال: وقال إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز 60 يوما فهي مستحاضة، تغتسل عند 60 وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتقضي الصلاة التي تركتها في 60 يوما كلها. طيب لماذا؟ قالوا: إذ جائز أن يكون النفاس لم يأتي فيها وقت صلاة. قالوا: ممكن في وقت الصلاة ما كان عندها نفاس، وسائر الدم دم استحاض، يعني يقولوا في وقت الصلاة كان دم استحاض، فلما جاز ما وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها، فمن أجل هذا قالوا تقط. هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها، وهذا يعني قول عجيب، حتى ما قالوا فيه أنها مثلا ترجع إلى غالب نسائها فتترك هذه المدة وتعتبرها نفاسا، وإنما ألزموها بأن تصلي الصلوات كلها. فقلنا: هذا عجيب، الله تركها وأنتم لا تتركونها. فهل تلزمونها بالقضاء لاحتمال أن وقت الصلاة أنها في وقت الصلاة لم يكن عندها نفاس؟ قال أبو بكر: وقد يلزم عندي من أمر البكر المبتدأ أن تدع الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما ترى إلى 15 يوما، هذا بالنسبة للحيض، فإن زاد الدم على ذلك فأمرها أن تعيد الصلاة ما زاد على أقل الحيض أن يقوم، يعني يلزمه أن يقوم، يعني القائل بالمبتدأ بحكم المبتدأ في الحيض أيضا يلزمه أن يقول بهذا الحكم في النفساء. قال: أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها. طبعا تنفس هذا يعني مبني لما لم يسمى فاعله، ولذلك قال نفست. أن يقال لها دع الصلاة إلى أقصى النفاس، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة الصلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء، هذا الذي أشرنا إليه. قالوا نشوفوا أقل امرأة تنفس ونردها إليها، فإذا كان مثلا في جهتها أقل امرأة أو أقل نفاس لامرأة 20 يوما، فإذا نسامحها في هذه 20. قال ويجب كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في النفاس فزاد الدم على ذلك الوقت، أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى. نعم، يريد أن يقول إن كانت مبتدأة فنأمرها بالرجوع إلى إيش؟ إلى أقل نفاس في جهتها، وإن كان لها عادة يعني مثلا ولدت 5 سنين وكان لها عادة أنها تقعد مثلا 30، في السنة 6 زاد عليها الدم، فنقول لها إيش؟ أنها يعني يسقط عنها صلاة 30 وتقضي ما زاد على ذلك، فإما أن ترد يعني إن كانت مبتدأة ترد إلى يعني أقل النساء، وإن كانت معتادة فترد إلى عادتها. قال كما يأمر من لها وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى، فهذا يعني يعتبر قياس للنفساء على الحائض إذا زاد عليها الدم. قال وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة والله أعلم. فهذا بالنسبة لي أكثر النفاس، والصواب من ذلك أنها يعني تقعد 40، لأن فتوى الصحابة عليه. نعم، طبعا هنا يعني تأتي الإشكالات يعني، وهذا نجده في الواقع. المرأة تقول يعني أنا الآن 50 يوما أو 60 يوما ونفس الدم الذي كان عليه، فهذا يعني يصبح فيه شيء من الإشكال. لكن في هذه الحالة يعني إذا كانت هناك قرائن أيها الإخوة، يعني أحد في عائلتها أو في بلدهم يعني يكثر هذا، فقد يقول له وجه الله أعلم. نعم، فالمدة هنا يعني لها دور خلاف الحيض، يعني الفرق بين الحيض والنفاس أنه في حال النفاس المدة تكفي، نقول في حال النفاس المدة تكفي اللي هي 40 يعني، ولا يضرها يعني زيادة، ولا يضرها الزيادة على 40. نعم، لأن هذا دم نفاس بسبب الولادة، بخلاف الحيض فإنه أذن، بخلاف الحيض فإنه أذن. والحكم معلق بهذه العلة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهذا تعليق بالوصف. وأما فتوى الصحابة في النفاس هذا تعليق بالعدد، فلولا أن العدد كاف ما كانوا علقوا به. فهذا مما يعني يجعل الإنسان يطمئن إلى أن يفتي النفساء بالأربع. وأنا أذكر فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن الدم إذا استمر بها فإنها تقعد 50، فكأن هذه العشرة يعني استظهار كما هو في مذهب مالك بالاستظهار يعني. قال: ذكر اختلافهم في أقل النفاس الذي مضى في أكثر النفاس، وأما هذا فهو اختلافهم في أقل النفاس. قال: واختلفوا في أقل النفاس. قول الأول: فقال الطائفة إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة. هذا قول الشافعي. نعم، فعلقه بالإيش؟ علقه بالدم والطهر. وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة. هذه رواية أبي ثور عنه، وبه قال أبو ثور. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أقل النفاس ساعة وأكثره 60 يوما. وقال الأوزاعي: في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: تغتسل وتصلي. فإذا يمكن أن يكون أقل النفاس يعني صفرا، ما في، ما رأت دما أبدا. وقال مالك كذلك. رواية الوليد بن مسلم عنهما يعني عن مالك والأوزاعي. وقال أبو عبيد، وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. إيش معنى قبل ذلك؟ أي أنه لا حد لأقله. وكذا قال أحمد وإسحاق. قول الثاني: وقال النعمان أبو حنيفة: أقل النفاس 25 يوما. نعم، أقل النفاس 25 يوما. وطبعا ستأتي فائدة في ما يترتب على التحديد عندما نقول أقل الحيض وأكثره، وأقل النفاس وأكثره. القول الثالث: وقال يعقوب بن يوسف: أدنى ما تقعد النفساء 11 يوما، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم. أن عند الأحناف معروف أن أكثر الحيض 10، فقالوا أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم. وإن رأت الطهر قبل ذلك، يعني إن رأت الطهر أقل من 11 فلا بد أن تقعد أقل الطهر. هذه الفائدة في التحديد. إذا قالوا أقل الطهر كذا فإذا لابد أن تقعدها أقل الطهر، فقبلها يعني لا تكون طاهرا. قال أبو بكر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة. صحيح، وهذا كما ذكرنا غير مرة مما يستفاد من هؤلاء الأئمة في المذاهب، نحن عندنا أئمة المذاهب وأئمة في المذاهب، أئمة المذاهب الأربعة، وما إمام في المذهب كابن عبد البر في المذهب المالكي، وابن المنذر في المذهب الشافعي، وهكذا. القول الرابع، وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد 20 يوما فإنها طاهر فلتصل. نعم، فلتصلي، لأن الخطاب لإيش؟ لامرأة. لو كان الخطاب للرجل فكان فليصل بحذف حرف العلة، أما هنا فلتصلي هذا بحذف النون الأفعال الخمس. وروينا عن الضحاك هذا الخامس أنه قال: إذا رأت الطهر في 7 أيام اغتسلت يوم 7 وصلت. فهذه كلها تحديدات لا يرجع قائلها إلى حج. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله. صحيح، لأن هذا مانع، فإذا ارتفع المانع عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم. نعم، الآن ذكرنا 5 أحكام تتعلق بالنفاس. الأول في الحامل طحيح، في الحامل ترى الدم، هذا الأول. والثاني في الحامل ترى الدم وهي تطلق، والثالث في أقصى النفاس، والرابع في أقله. طيب، الخامس من أحكام النفاس، قال: ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس. طيب، ولماذا هي اغتسلت وصلت؟ لأنها إيش؟ رأت الطهر. تقعد 40 إلا إيش؟ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يعني قبل تمام 40. مثلا مر على 25 انقطع الدم واغتسلت وصلت، ثم عاودها الدم ايش؟ ها، في 40، يعني قبل مضي اقصى النفاس. طيب، لو هي اتمت 40 وعاودها الدم، هذا ما في اشكال، هذا جاء الدم، يمكن ان يكون دم حيض، يمكن ان يكون استحاضه، انما الاشكال هنا أن الدم عاودها وهي في مدة النفاس، أقصى النفاس. هذه مسألة مهمة، ويمكن أن نعبر عن هذه المسألة بتعبير آخر فنقول: النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس. هذه قريبة منها، النقاء المتخلل بين الدمين. نعم، جاءها الدم بعدين نقاء، وبعدين جاءها الدم في مدة النفاس. النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس. قال: اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس. القول الأول، فقال الطائفة: إذا طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت، ما بينها وبين شهرين. قالوا إذا عودها في الأربعين فإذا تبقى في إيش؟ في مدة شهرين، إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي، وإذا جاءها تمسك عن الصلاة طالما أنها في خلال الشهرين. روينا هذا القول عن الشعب وعطاء. قال أبو بكر هذا يشبه مذهب الشافعي، وقال أبو عبيد كذلك، إلا أنه قال ما بينها وبين الأربعين، لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده، يعني عند أبي عبيد. القول الثاني، وكان مالك يقول متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب يعني حتى لو بعد 10 أيام من الولادة فإنها تغتسل وتصل، فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3 أو نحو ذلك دما هو قريب من دم النفاس، تأمل هذا الذي نحن أشرنا إليه، إذا زاد الدم على 40 فالفقهاء يعتبرون ليش الأوصاف. نعم، فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3 أو نحو ذلك دما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس، وألغت ما بين ذلك من الأيام مما لم تر فيه دما. الإلغاء هذا يسمى مذهب الإيش؟ من يعرف؟ التلفيق، يعني جاء النفاس 10 أيام بعدين رأى الطهر إيش؟ بيوم أو يومين أو 3 في هذه الحدود، بعدين جاءها دم مرة أخرى فتضيف هذا الدم إلى الدم الإيش؟ إلى الدم الأول لغاية ما تكمل أقصى النفاس عنده. قال وتلغي، وألغت ما بين ذلك من الأيام، فهذه الطريقة تسمى طريقة التلفيق. طيب والطريقة الأخرى تسمى طريقة الإيش؟ السحب، تسمى طريقة السحب. فالتلفيق يعني إلغاء ما بين الدمين من مدة النفاس، والسحب إضافة ما بين الدمين. السحب يعني تسحب الحكم على ما بين الدمين، يعني يكون كله إيش؟ كله نفاس. فهذا مشهور عندهم، طريقة التلفيق وطريقة الإيش؟ السحب. قال وإن تباعد ما بين الدمين، فإذا فرق بين حالتين، إذا كان ما بين الدمين قريب، وإذا ما كان ما بين الدمين بعيدا. وإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقل، ويمكن المستقبل يعني الدم الذي بعد الإيش؟ بعد الطهر، بعد النقاء حيضا. وإن كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفسا، فإن تمادى بها أقصى ما تقول النساء أنه نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفسا، وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة. سنرجع مرة أخرى إلى تفصيل هذه المذاهب. فهم يفرقون بين إيش؟ بين التقارب والتباعد. إن كان النقاء بين الدمين قريبا فيلفقون، وإن كان بعيدا السحب. السحب في شيء ثاني. إن كان بعيدا لا يفصلون، يجعلون الأول نفاس وهذا طهر والذي بعده حيض أو استحاض. القول الثالث، وكان أبو ثور يقول قائل، وإيش أبو ثور؟ أبو ثور الآن جعلتموه في مرتبة مالك والشافع وكذا؟ نقول نعم، أبو ثور إبراهيم بن خالد صاحب الشافعي في بغداد وناقل مذهبه القديم. أبو ثور كان على طريقة البغداديين أهل الرأي، فلما جاء الشافعي ترك أهل الرأي وصاحب الشافعي وحفظ مذهبه القديم. فلما خرج الشافعي من بغداد ظل أبو ثور على مذهب الشافعي القديم. نعم. قال ابن عبد البر: كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر، إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور. قال: وعدوه أحد أئمة الفقهاء. عدوا أبا ثور أحد أئمة الفقهاء. وقال الذهبي: برع في العلم ولم يقلد أحدا. فإذا عرفنا منزلته فإذا نعتني بأقواله. توفي عام أو سنة 246 من الهجرة. ماذا يقول أبو ثور؟ قال: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء فهو طهر، وإن عاودها بعد أيام فذلك دم فساد. قال خلاص، إذا رأت الطهر والنقاء وطهر، جاء الدم بعد ذلك فهو دم فساد، ولا يكون يعود دم حيض ولا نفاس بعد النقاء. قال: إلى 15 ليلة. الذي هو يعني أقصى الحيض. فإن رأت بعد 15 دما يوما وليلة وأكثر فهو حي. نعم. فإن كان أقل من 15 ليلة فهو دم فساد، إن زاد خلاص يكون فاصل، إن زاد عن 15 فيكون فاصلا بين النفاس وما بعده، فإذا ما بعده ما يكون دم فساد وإنما يكون حيضا. قال: فهو حيض تدع الصلاة. فإذا رأت النقاء اغتسلت وصلت، وهي بعد النقاء الأول من النفاس، حكمها حكم الطهير في الصلاة والصوم والغشيان حتى ترى دم الحيض. طيب، الحقيقة النقاء المتخلل هذا يعني كلام الفقهاء فيه طويل ومتشعب، فخلينا نطول شوية في النقاء المتخلل، لأن هذا يعني مما تعم به البلوى. وإذا كان مما تعم به البلوى ولم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل يعني أنه من أيام عادتها في الحيض والنفاس، إلا إذا تبين غير ذلك. طيب، نشوف أولا المذهب الحنفي، ومحتاج تركزوا معي حتى أننا نسوي يعني رسومات وتوضيحات. ماذا قالوا؟ طبعا حتى كل مذهب فيه اختلاف، فعندنا في المذهب الحنفي قالوا: الطهر والدم نفاس. إيش قول هذا؟ إذا طهر متخلل قالوا الطهر والدم نفاس، إذن قالوا بالإيش؟ السحب. قالوا بالسحب، كل نفاس. قالوا: لأن الطهر المتخلل في الأربعين لا يفصل. قالوا: الطهر هذا مهما طال لا يفصل. وخلي بالك شو قالوا. قالوا: فلو رأت ساعة دما، فتعمل خط كذا صغير وتكتب عليه دم، ساعة واحدة بس دما. قالوا: وأربعين إلا ساعتين طهرا. ليش قالوا إلا ساعتين؟ عشان مأخرين ساعة دما أيضا، يعني رأت ساعة دما وفي الآخر ساعة دما وما بينهما 40 إلا إيش؟ إلا ساعتين. قالوا هذا كله إيش؟ هذا كله نفاس. قالوا لأن الطور المتخلف في الأربعين لا يفصل، فلو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون كله نفاسا. هذا مذهب حنيفة. نعم. وقيل إن كان الطهر أقل من 15 يوما، ها يعني أقل من 15 يوما يعني الفاصل قليل، الفاصل قليل يعني لا يؤثر، فإذا كله إيش؟ كله نفاس. وإن كان 15 فصاعدا، هم يسمون 15 فصاعدا يسمونه طهرا صحيحا. قالوا إن كانوا طهرا صحيحا يعني 15 فما فوق فإذن صار فاصل، فالأول إيش؟ الأول نفاس وهذا طهر. طيب إيش اللي بعده يكون؟ ها خلاص خلصت النفاس هي، فاللي بعده يكون إيش؟ يكون حيضا. قالوا والثاني حيضا. قالوا والثاني حيضا إن أمكن وإلا كان استحاضا. وهذه رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية. هذا بالنسبة للمذهب الحنف، ففيه هذان القولان. مش مشكلة نطول شوية عشان يعني نتدرب على هذه الأمور. وأما المذهب المالكي فمذهبهم في النفاس المتقطع كمذهبهم في الحيض المتقطع. ما هو؟ أيضا عولوا على 15. قالوا المرأة إذا تاه دم ثم انقطع ثم نزل دم آخر، فإن كان بين الدمين طهر صحيح، طهر صحيح 15 فما فوق، طهر صحيح فيكون وين؟ يكون فاصلا، فالأول نفاس والثاني حيض مستأنف. قالوا وإن كان الطهر لا يبلغ طهرا صحيحا يعني أقل من 15، كان يأتيها الدم يوما ثم تطهر يومين ثم يأتيها يوما آخر وهكذا، فإذا لم يكن هذا طهر صحيح قالوا فإنها تلفق من أيام الدم 60 يوما. طالما المتخلل بين الدماء أقل من 15 فإذا تحسب الإيش؟ تحسب الدماء، مثلا 10 أيام، 15 يوم، 7 أيام، حتى تكمل إيش؟ أقصى النفاس وهو 60 يوما. قال وتلغى أيام الانقطاع وتغتسل كل من قطع صحيح، وتصوم وتصلي وتوطي. مسكينة هذه، كل ما جاء طهر شوية تغتسل وكذا وبعدين يأتيها الدم توقف وهكذا. وأما مذهب الشافعية فيعني تفريعات وأشياء غريبة، خلينا نأخذ شيئا منها. قالوا المرأة إذا رأت يوما دما ويوما نقام فلا حالا. الحال الأولى أن ينقطع دمها ولا يتجاوز 60 يوما، يعني يكون هذا الدم والانقطاع في حدود إيش؟ في حدود 60. والحالة الثانية إذا تجاوز 60. خلينا الأول إذا لم يتجاوز 60. طيب إذا كان خلال 60 قالوا نظرا، فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر، نفس الشيء 15 يوما يعني أقل من 15، ففيه قولان مشهورا وهما باختصار التلفيق والإيش والسحب. إذا كان أقل من 15 عندهم القولان، منهم من قال بالتلفيق ومنهم من قال بالسحب. بالسحب يعني تخلي كله نفاس استريح. نعم، وهذا هو الأظهر أيها الإخوة، أنا أميل للسحب، التلفيق هذا صعب لا نظير له. نعم. قالوا أما إذا، هذا إذا كان إيش؟ مدة النقاء أقل من 15. خلي بالك نحن لازلنا في حدود 60. وأما إذا بلغت مدة النقاء 15 فصاعدا فعندهم في هذه الحالة الأصح ووجه، يعني الأصح في المذهب ووجه فيه. الأصح في المذهب أن ما بين الدمين طهر، طهر صحيح، فيكون الأول نفاس والثاني حيضا. وعندهم وجه أن الكل نفاس حتى في هذه الحالة السحب يعني. هذا كله أيها الأخوة في خلال ليش؟ في خلال 60. طيب إذا جاوز 60 قالوا فهذه مستحاضة، اختلط حيضها باستحاضتها. فإذا جئنا المذهب الحنبلي ففي المذهب روايتان، المشهورة أنه مشكوك فيه هذا الدم الذي يتخلله نقاء، هذا مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الواجب. قالوا وجه أنه مشكوك فيه أنه تعارض فيه أمارتان، في كونه دم نفاس أو فساد، والرواية الثانية أنه نفاس. القول الخامس قال أبو ثور، شوف سبحان الله جعلوهم يعني كالأئمة، قال أبو ثور وذكر هذا الذي ذكر هنا. فماذا قال باختصار أبو ثور؟ إن كان النقاء 15 فأقل، قال فالكل دم فساد، كله فساد. وأما إن كان أكثر من 15 يوما فالأول النفاس والثاني إيش؟ والثاني حيض. هذا قول أبي ثور. طيب في هذا الموقع المشهور للإسلام سؤال وجواب لخصوا الأقوال في قولين. القول الأول أن النقاء في زمن العادة طهر، النقاء طهر، هذا مذهب المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة أن النقاء طهر، فعشان كده يلزمونها بإيش؟ بالاغتسال، كلما طهرت كلما حصل النقاء تغتسل وتصلي، جاءها تمتنع. طيب استدلوا بماذا؟ استدلوا بأثر عن ابن عباس وهو أثر صحيح، إذا رأت الدم البحراني، البحراني يعني الخارج من قعر من بحر الرحم يعني من قعره، إذا رأت الدم البحراني أمسكت عن الصلاة. قال فإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل، فعولوا على إيش؟ على ساعة، إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. الذي يظهر لي والله أعلم يا شيخ إن ساعة رأت الطهر ساعة هذا في آخر الإيش؟ في آخر العادة وليس في خلال العادة، فيحمل أثر ابن عباس على هذا. لا هم استدلوا بأثر ابن عباس على خلال العادة إذا رأت الطهر ساعة، وبعدين ابن عباس ما قال إذا رأت الانقطاع، وإنما قال إذا رأت الإيش؟ الطهر، إذا رأت الطهر، والانقطاع ليس جزما في الطهر. ولذلك هم تركوا العمل بظاهر هذا الأثر، المالكية والحنابلة تركوا العمل بظاهره. كيف؟ قالوا إذا كان هذا الانقطاع أقل من يوم فهو حيض. طب أقل من يوم 23 ساعة مثلا، أنتم الآن تقولوا عن ابن عباس إذا رأت الطهر ساعة، قالوا لا، إذا كان يعني أقل من يوم وليلة، أقل من 24 ساعة، فهذا نعتبره دما، نعتبره حيضا ونفاسا، وإذا كان أكثر من يوم فهذا نعتبره طهر. طيب هذا قول مالك والحنابلة. القول الثاني أن النقاء المتخلل حيض أو نفاس، وهذا قول الشافعية والحنفية، واختاره الشيخ ابن عثيمين، قال لأنه جرت العادة أن المرأة ترى في أثناء حيضها الجفاف واليبوس ولا يعتبر هذا طهرا. لكن أيضا الشيخ ابن عثيمين يقول هذا إذا كان أقل من إيش؟ من يوم وليلة. وأما إذا كان أكثر من يوم وليلة فيعتبره طهرا وعليه فتوى اللجنة الدائمة. هذا بالنسبة لي هذه المسألة. ثم عاد مرة أخرى إلى ذكر حد أقل الطهر. هذا الحكم الرابع عشر من أحكام الحيض. نحن نرقم يعني أحكام الحيض وأحكام النفاس. فالآن يقول ذكر حد أقل الطهر. طيب أقل الطهر بين الحيضتين، رجع للحيض مرة أخرى. قال واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين. تقول وأما أكثر الطهر فأجمعوا على أنه لا حد له. صحيح؟ ممكن امرأة ما شاء الله تقعد 7 شهور طاهر. نعم. فإذا هم اختلفوا في حد أقل الطهر وأما أكثر الطهر فأجمعوا على أنه لا حد له. طيب وغالبه، غالب الطهر، غالب الطهر كم؟ نمشي غالب الحيض، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فإذا غالب الطهر 24 يوم أو 23 يوم. طيب ما الفائدة في التحديد؟ كما ذكرنا فائدة التحديد لأقل الطهر فيما لو حاضت مبتدأ وانقطع عنها دون 15 يوما ثم عاودها قبل تمام طهر تام فتضم هذا الثاني للأول. هذه فائدة التحديد. إذا قلنا أقل الطهر 15 يوما فلو حاضت مبتدأ وانقطع عنها دون 15 يوما، حاضت 10 أيام مثلا وانقطع عنها دون 15 يوما ثم عاودها قبل تمام طهر، يعني قبل أن تكمل 15 يوما، فتضم هذا الثاني للأول. كما مر علينا أن الطهر إذا كان أقل من 15 فإنها تلفق. قالوا وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف، يعني الأول حيض والثاني حيض لأنه تخلله طهر إيش؟ طهر صحيح. قال فقال الطائفة أقل ذلك 15 يوما. هكذا قال سفيان الثوري وزعم أبو ثوب أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر 15 يوما، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبه. القول الثاني وأنكر الطائفة هذا التحديد. وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وذكر لأحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين 15. قال أحمد ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون، يعني على ما يكون من عادة الإيش؟ من عادة النساء. قال إسحاق ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء 15 باطل. طيب نزيد أقوال أخرى. منهم من قال 15 أقل الطهر 15، ومنهم من قال 13، ومنهم من قال 19، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 8، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال لا حد له. طيب الذين قالوا أقل الطهر 15 قالوا إذا إحنا قلنا أن أكثر الحيض 15 فإذا يكون أقل الطهر إيش 15 الباقي. واعتمدوا على الواقع الموجود، قالوا أقل ما ثبت وجوده. طيب الذين قالوا 13، الذين قالوا 13 على ما اعتمدوا؟ قالوا في قصة، جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلقها، فقالت قد حط في شهر 3 حيض، تريد أن هي تخلص. قالت أنا حط 3 حيض في شهر. فقال علي لشريح اقض بينهما، قال يا أمير المؤمنين وانتهى هنا. المهم كرر عليه، فقال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حدث 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي قالون، قالون يعني إيش؟ يعني أحسنت بلسان الروم. وجه الاستدلال، قالوا أقل الحيض يوم وليلة، فإذا 1 حيض 13 طهر، بعدين 1 حيض 13 طهر 1 حيض يتم الشهر. فهم قالوا إن 3 حيض كل حيضة يوم وإيش يوم وليلة، ويتخلل بين كل حيضتين 13، فإذا أقل الطهر 13، فاستدلوا بهذا. نعم. وطبعا يعني ابن المبارك يعني فسر هذا بطريقة أخرى، فقال إيش؟ قال 3 حيض 10 طهر، 3 حيض 10 طهر، 3 حيض، فإذا يكون أقل الطهر إيش؟ 10. طيب الذين قالوا 19، قالوا طبعا هؤلاء الأحناف، قال لأن الحيض عندنا أكثره 10 أيام، فإذا الباقي من الشهر 19 على أن الشهر 29. هناك من قال أقل الطهر 10 أو 8 أو 5. وأما الذين قالوا لا حد لأقله فهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا إلا الإيش؟ إلا في العدة، يعني فرقوا بين أقل الطهر في العبادات وبين العدة. قالوا العدة لا بد يعني أن تأتي ببينة. قال شيخ الإسلام في الاختيارات ويتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من 3 أشهر كلفت البينة. فهذا بالنسبة لي أقل الطهر. الحكم 15، قال ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من المؤيسات. أنا ما أدري ليه ابن المنذر اختار يعني المؤيسات، يعني الآيسات، الآيسة أسهل من المؤيسة. طبعا المؤيسة يعني التي ألجئت إلى اليأس، لأن اسم مفعول يعني، فأنت تقول أيس ويأس، أيس ييأس ويأس ييأس، وجاءت به التلاوة أفلم ييأس الذين آمنوا. والميأس القانط من الشيء، وبعضهم أنكر هذا اللفظ وقال صوابه يائس أو آيس، لكن هذا ثابت في اللغة، كانت من الميأسات يعني التي ألجئت إلى اليأس اسم مفعول، وهو بمعنى الآيسات. روينا عن عطية بن أبي رباح أنه قال في المرأة يتركها الحيض 30 سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة، فأمرها فيه شأن المستحاضة. وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت عن المحيض يعني ترى الدم قال بمنزلة المستحاض. وهذه الفائدة من تحديد يعني أقصى الحيض، أقصى سن تحيض فيه المرأة، فإذا قلنا 50 مثلا فإذا ما بعد 50 من الدم يكون استحاضة ما يكون حيضا. وقال الإمام أحمد في المرأة التي قعدت بعد 50 سنة من الحيض ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة قال يشبه أن يكون هذا حيضا. هناك من قال 50 وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قال إسحاق، ومنهم من قال 55 ومنهم من قال 60 ومنهم من قال 70 ومنهم من قال ما بين 50 و60 ومنهم من قال الأعجمية 50 والعربية 60. وهذا الاضطراب في هذه الأقوال يدل على إيش؟ يدل على ضعفها. والصحيح أنه لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء. رواية عن أبي حنيفة واختاره ابن رشد والموردي وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: واليأس المذكور في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض ليس هو بلوغ سن، ولو كان بلوغ سن لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض. فالله تبارك وتعالى علقه باليأس. قال: فإذا انقطع دمها ويأست من أن يعود، يأست لأي اعتبارات، فقد يأست من المحيط ولو كانت بنت 40، ثم إذا تربصت وعاد الدم، خلي بالك شيخ الإسلام ما ترى واحد يقول طيب لو رجع إليها الدم، ثم إذا تربصت وعاد الدم قال تبين أنها لم تكن آيسة، تبين أنها لم تكن آيسة. نعم. ثم قال مسألة وهي 16، قال: واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام. إيش هذه المسألة؟ كالتي مرت في النفاس، فهناك تخلل الطهر في حال النفاس، وهنا تخلل الطهر في حال الحيض، فهذه تشبه هذه. فقال الطائفة: لا تدع الصلاة، فقال الطائفة لا تدع الصلاة، وتفعل ما تفعله المستحاضة. هذا مذهب عطاء وأحمد بن حنبل وأبي ثور، غير أن أحمد قال حتى يتبين لها أنه حيض منتقل. نعم، يعني فتبني على ما كان. قال: ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى ثم أخرى حتى يتم 3 مرات. فإذا ما تعتبره حيضا إلا بالإيش يا شيخ؟ إلا بالتكرار. فالقول بالتكرار مشهور في مذهب الإيش؟ الحنابلة، كما أن القول بالاستظهار مشهور في مذهب المالكية. فإذا عند الحنابلة أنه إذا تكرر فيعلم أن العادة انتقلت، قال فيكون حيضا منتقل. قال فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضا ما دامت في أيام الحيض. سبحان الله، نفس قولهم في النفاس، طالما أنها في أيام النفاس فهو نفاس، في أيام الحيض فهو حيض، وهذا مريح، هذا مريح، ولعله والصواب أيها الإخوة أنها طالما أنها في عادتها فهذا النقاء ليس طهرا. قالوا فإن زاد على أيام الحيض، طبعا عندهم 10 أيام، تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض. القول الثالث، وكان مالك يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يوما أو يومين فتترك الصلاة ثم يرتفع عنها يوما أو يومين ثم تصل، ثم تراه يوما أو اثنين ثم يرتفع عنها، ثم تراه مرة ويذهب أخرى. قال مالك إذا اختلطت عليها كما ذكرت فإنها تترك الصلاة إذا رأت الدم، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. احنا ماذا قلنا بالنسبة للنفاس؟ ايش قلنا لما لخصنا المذاهب؟ قلنا المالكية والحنابلة يعتبرونه ايش؟ يعتبرونه طهر. الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنفية يعتبرونه ايش؟ ايش كتبت يا جماعة؟ انا مليت عليه. نعم، طيب، النقاء المتخلل. قال فإذا بلغت الأيام التي ترى الدم فيها قدر أيام حيضها، قال وزيادة 3 أيام، هذا هو الاستظهار، اغتسلت ثم صلت وصنعت ما تصنع المستحاض. هذه حكاية ابن وهب عنه، يعني عن مالك. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأله عن هذه المسألة فقال إذا كان ذلك بين ظهري قروئها تمسك أيام الدم، وإن كان بين ذلك إيش؟ فرجا من طهر. لعل فرجا هنا يعني تخلل، يعني تخلل طهر، يعني طهر صحيح. فإذا أكملت أيام الدم اغتسلت وصلت كالمستحاضة. قال وهو قول الأوزاعي. أيضا نلخص هنا ونقول فرقوا بين إن كان أثر الدم باقيا وإن كان غير باق، يعني في حال الانقطاع، في حال انقطاع الدم المتخلل بين الدمين. قالوا نفرق بين حالتين، إن كان أثر الدم باقيا وإن كان غير باقي. طيب كيف نعرف أن أثر الدم باقي؟ قالوا تحت شيء بإيش؟ بقطنة، فإذا خرج فيها شيء من الدم فإذا هذا أثر الدم باقي. وهذه ما يسمى نقاء وإنما يسمى فترة، هذا من المصطلحات المهمة. فإذا احتشت بقطنة لم تخرج نظيفة فهذه تسمى فترة، قالوا هذا حيض. وأما إن كان أثر الدم غير باق وهذا يسمى نقاء، بأن لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة. فإذا نفرق بين الفترة والنقاء، الفترة القطنة تخرج غير نظيفة، والنقاء القطنة تخرج نظيفة. قالوا فهو طهر، تغتسل وتصلي. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا كما ذكرنا بأثر ابن عباس: وإن رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة يا شيخ، فاللجنة الدائمة يقولون بهذا، يفرقون بين بقاء أثر الدم وعدم بقاء أثره، ويشترطون أن يكون الانقطاع لا ينقص عن اليوم، فأما إذا نقص عن اليوم فهو حيض. ثلاث دقائق. طيب الحمد لله. الذي بقي في كتاب الحيض يعني الآن صفحتين، لكن هناك مسائل مهمة تسمى الطوارئ على الحيض، وهي مسائل مهمة جدا: زيادة العادة، نقصانها، انتقالها بالتقدم والتأخير، وأخذ الدواء لتعجيل الحيض أو تأخيره. هذه كلها مسائل مهمة نتناولها إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.